أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنام نبي الرحمة، وينبوع البركة محمد، وعلى آله أبواب الرحمة وشفعاء الخلائق أجمعين. مر بنا على حال أن هناك تراث ضخم مرتبط بين الفريقين، مروي عند الفريقين ومصادر الفريقين، مرتبط بخصوص عاشوراء. فمن بعد هذا تراث شرعي عظيم مترامي الأطراف ومترامي المصادر. وكما مر بنا في نظرة تحمل استغفال أو استحمل غفلة، أن هذا التراث ينظر إليه أنه تراث عقائدي فقط. طبعا هو تراث عقائدي، هذا البعد بعد هام وخطير فيه، ولا يمكن إنكاره ولا يمكن أيضا الغفل عنه. أحد دلائل وبراهين إمامة أهل البيت عليهم السلام وإمامة سيد الشهداء وحقانية أهل البيت وزيغ وبطلان أعدائهم ومسار أعدائهم ونهج أعدائهم هو هذه المعاجز التي اعترف بها القاصي والداني، من العامة والخاصة، من المسيحيين واليهود، ومن أتباع الديانات الأخرى التي رافقت استشهاد سيد الشهداء. كون بأكمله ينقلب من رأس كل أوضاعه، صدقوني يعني لو، وهذه دعوة للفنانين، لأن الفنانين أصحاب رسالة صراحة، سواء شعراء أو ممثلين أفلام وكذا أو شيء آخر أو مسرحيات أو غيرها، أصحاب رسالة هم. لو تعقد سلسلة أداء تمثيلي لهذه مهولة، صدقوني نفس دي المعجزات. الآن شلون بعض الأفلام تمثل معجزات النبي موسى والنبي عيسى النبي يوسف؟ لو تعقد، وهي دعوة ونداء، كل يوصل هذا النداء إلى جهة من جهات أصحاب الفنون والبراعة، لو تعقد أمر جدا مهول. المهم أن هذه المعاجز التي واكبت وحدثت مع استشهاد سيد الشهداء لا ريب أنها دالة بشكل مفعم أن الإمام جعل إلهي لأهل البيت، وأنهم أصحاب مشروع الإله من المشروع الرباني والمشروع الإلهي، وأنهم بالتالي خلفاء الله ودعاته إلى دينه، وأنهم من يقيم الله عز وجل به بهم دينه في الأرض ويظهره على سائر الأرجاء. رسائل عقائدية كثيرة عظيمة موجودة في هذه المعاجز، هي أحد البراهين المفعمة. كي يحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. الملف العقائدي، الفصول والأبواب العقائدية في هذا التراث أو هذه الأحداث المنظومة الكونية لمعاجز سيد الشهداء، الشيء الكثير لا يمكن إنكاره، بل ولا يمكن إهماله حتى في موسم عاشوراء وغير موسم عاشوراء من ذكر مصاب سيد الشهداء، أن يحمل رسائل عقائدية، هذا لا ريب فيه. إذا أردنا أن نتدبر فيه الشيء الكثير الكثير جدا، مر بنا أنه لم تمر على البشر معجزة منظومية في الكون في البيئات المختلفة كهذه المعجزة التي مرت على سيد الشهداء. هذا هو واضح فيه أنه إعزاز الله عز وجل تعظيم لسيد الشهداء يفوق بقية الأنبياء من الأمم الأخرى. مكانة سيد الشهداء، قرب سيد الشهداء، حظوة سيد الشهداء عند الله تختلف عن بقية الأنبياء السابقين. هذا أمر ما يحتاج إلى توضيح كثير. الواضح أنه تجنيد الكون كله، زلزال الكون كله في جوانب عديدة ذكرت لكم الآن، لو واحد فقط يسرح النظر يملأ الفكر خواطر الفكر بهذا التراث يرى الشيء العجيب العجاب واقعا، يعني مو يقرأ بسرعة، يقرأ قراءة عابرة خاطفة هذا ما تفيد، لا، قراءة متروية متمعنة متدبرة يجد فيها الكثير الكثير من الغايات الإلهية والأمور العظيمة. مكانة أهل البيت، مقام أهل البيت، المشروع الإلهي الذي أوكله الله عز وجل أو كلف الله عز وجل أهل البيت بالقيام به، كم هذا المشروع عظيم وخطير. كل هذا طبعا بالتدبر في هذا التراث، بل أكثر من ذلك حتى مقام الدائرة الثانية من أهل البيت كما في تصريح وبيان سيد الشهداء لأخته العقيلة زينب صلى الله عليه ولبناته وأخواته، إن الله كذا حاميكم وغير وغير التعبيرات. ما رافقت السبايا من معاجز إلى ما شاء الله. تقول سبحان الله، حرس إلهي عظيم، حرس إلهي عظيم. لدينا في الروايات قلت لك واقعا يعني مسرح عظيم للأسف ما أقيمت عليه جهود علمية. في كامل الزيارات يذكر الإمام الصادق عليه السلام أن بعد مقتل سيد الشهداء سمعوا معسكر الظلمة، سمعوا نداء زلزلهم، ومنه بدأت حركة التوابين. هو الإمام الصادق يبين يعني بدأت حالة اللوم والعتاب وحالة التطهير في النفوس. يقول الإمام الصادق عليه السلام: المنادي كان جبرائيل تمثل لهم كرجل في المعسكر وصاح بهم. هذه الصيحة من جبرائيل أفزعت القلوب، زلزلت القلوب، ومنها انطلقت شرارة وحركة التوابين. المقصود أن محفل كربلاء والطف أصلا بعد مقتل سيد الشهداء يبدأ مسلسل عظيم يوازي مسلسل السبايا، مسلسل كوني عظيم. استثمار سماوي إلى هذه الحادثة العظيمة، مو أن البني أمية يستثمروا، لا، المنظومة الإلهية تستثمر. شوف، لاحظ قراءة هذا التراث وهذه الأحداث تكسب الإنسان فهم السياسة الإلهية في تدبير الأمور والأحداث. معنى التدبير الإلهي ما هو؟ معنى الفتح ما هو؟ معنى النصر ما هو؟ معنى تداوم واستمرار مسيرة الدولة الإلهية ما هو؟ أمور بديعة عظيمة جدا كثيرة يستفيد منها الباحث. أحد معاني، من باب ذكر بعض النماذج، أحد معاني علم التأويل، علم التأويل، علم التأويل أحد معانيه ما هو؟ كما يقولون استشراف المستقبل. أحد معاني علم التأويل هو ماذا؟ استشراف المستقبل. ما وقع من أحداث بعد استشهاد سيد الشهداء يبين لك كيف سلسلة المقادير الإلهية. وكيف أنه لا يفلت من الله شيء، كيف أن الله بالغ أمره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون، كيف أن في المشروع الإلهي والمسير الإلهي والساحة الإلهية لا معنى للإياس ولا معنى للهزيمة ولا معنى للفشل، كله نجاح، كله فتح. معنى قول سيد الشهداء: ومن لم يلحق بنا لم يدرك الفتح. ماذا؟ أي فتح هذا الذي ينادي به سيد الشهداء؟ في سنوات سابقة أشرنا إلى بعد إجمالا وهو أنه في كثير من معالجة واقعة الطف الكثير يستشكل أو يطعن لتركيز الخطباء الكرام أو المحاضرين الأعزاء حول واقعة عاشوراء، تركيزهم على البعد المعنوي، على البعد الغيبي، يستشكل، إما يقول هذا جانب خرافي والعياذ بالله، أو يقول هذا إغراق، أو. طبعا هو التعرض لواقعة الطف يجب أن يكون متوازن، غيب وشهادة وشهادة وغيب، هذا أمر صحيح، لكن أن تحصر مقادير الأمور وتدبير الأمور بالشهادة، دون عالم الشهادة وعالم الظاهر والأسباب المادية وتنسى الجانب الغيبي، هذا خطأ. إذا كانت المدرسة أو المسار أو المنهج الذي يقوم به الباحث مسلك تفويضي، أن الأمور مفوضة إلى الخلق لا يتعرض للجانب الغيبي ولا يتعرض إلى الجانب المعنوي ولا يتعرض إلى الجانب الخفي، فقط يتعرض إلى الجانب الجلي والأسباب المادية، لكن هذا مسلك تفويض، الأمور غير مفوضة إلى الخلائق. وإذا كان التركيز فقط على الجانب الغيبي والمعنوي والخفي، نعم هذا سوف يكون جانب كأنما جبري، وكلا المنهجين خاطئ، لا التفويض صحيح ولا الجبر صحيح، أمر بين أمرين. التوازن في البعدين هذا ضروري، هذا هو إقامة التوحيد. الأمر بين الأمرين في الحقيقة إقامة للتوحيد، إقامة لمسير الكمال. أما أن أركز على الجانب التفويضي لا غير، هذا والعياذ بالله يحمل في طياته بعد عن الحقيقة التوحيدية في أحداث الأمور وفي التطلع في المسيرة البشرية والمسيرة الإلهية، كما هو الحال أن أركز على الجانب الغيبي فقط وفقط، وأترك المسؤولية التي تقع على جانب البشر في عالم الشهادة، صار جبر، وهذا الجبر خاطئ. النظرة الجبرية داء يتفشى في كثير من الأبحاث، مو فقط أبحاث عاشوراء العظيمة، حتى لاحظوا علامات الظهور، علامات الظهور البعض يقرأها جبرا ستقع ولا حيلة لنا فيها أبدا، هذه قراءة جبرية باطلة. في بيانات أهل البيت صلوات الله عليهم حتى العلامات المحتومة من الصيحة السماوية ومن خصب البيداء ومن تلك العلامات ليست جبر، أمر بين أمرين، مع أنها ليست من فعل البشر لكن إعدادها نعم من فعل البشر. علامات الظهور ما كذا، خطأ قراءتها جبرا، كثير من الكتب عند الفريقين حتى من كتب الخاصة استعرضوا علامات الظهور جابر 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 جابر، خطأ، هذا خطأ. طبعا وليست هي تفويض، لكن ليست جبر، أمر بين أمرين. تأكيد الأئمة عليهم السلام أن هذه علامات المحتومة فيها البدء، لماذا؟ رسالة يريدون يوصلوها صلوات الله عليهم، لا تقرأها قراءة جبرية مثل المنجم المتنبئ الفلكي. شنو القصة؟ هي تفرج استكشافات فلكية؟ هكذا قيمة علامات الظهور والعياذ بالله؟ هذا التراث الوحياني يترجم بنبوءات فلكية أو منجمين والعياذ بالله؟ شوف هذا تراث معطل بصراحة، كما تراث عاشوراء معطل، هذا التراث اللي هو المعاجز. هذا التراث في علامات الظهور في البحث الفقهي معطل وبالبحث العقائدي، يعني هناك تقصير في المسؤولية بكل صراحة. تراث عظيم. يقول أحد المجتهدين الكبار وأحد الأعلام الكبار، توفي الله يرحمه، الكبار جدا، يقول ليس هناك تراث، يقول لا أبالغ إن قلت التراث في علامات الظهور لصاحب العصر والزمان بقدر تراث الغدير، لم أكن مبالغا. تراث عظيم متروك مجمد، مع احترام لسعي كل من كتب في الظهور وعلامات الظهور ومراكز الدراسات جزاهم الله خير جزاهم، لكن في غفلة يا أخوان، عدم قراءة علامات الظهور قراءة فقهية تعطي لنا طابع المسؤولية، ما موجود قراءة، قراءة كأنما تنبؤية فلكية وفقط تفرجية. أصلا تراث علامات الظهور هو لبيان المسؤولية، أصل علامات الظهور من سيد الأنبياء ومن بقية أئمة أهل البيت، أبدا ما تقرأ بهذه القراءة. والمسؤولية يعني أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض. فلاحظ تراث بالتواتر زخم كبير، يعني أحد الأعلام هو نفسه يقول لا ينقل عن أغارض المدني، عفوا أغارض الهمداني، هذا العلم الكبير المجتهد ينقل عن أغارض الهمداني. أغارض الهمداني اثنان من الفقهاء اسمهم الشيخ أغارض الهمداني، متعاصرين متزاملين في الدرس عند الميرزا الكبير، صاحب فتوى التنباكو تبغ في سامراء، احدهم هذا الفقيه اللي تعرفه، اثنينهم فقيهان، اثنينهم جهبدان، احدهم هذا المعروف صاحب مصباح الفقيه والمدفون عند الرجلين لقبر العسكريين هناك في سامراء، وتلاميذه كلهم المراجع الكبار. الثاني منهما أيضا فقيه وزميله وسميه، إلا أنه كان متبحر في العقائد، مو فقط في فقه الفروع، في فقه العقائد، وتبحر في العقائد، وكان أول خطيب زمانه، جمع بين الفقهاء وبين ماذا؟ وبين الخطاب، أول خطيب في زمانه هو، وكان يعتمد عليه الميرزا الكبير في أمور كثيرة، في إعطاء الموقف الشرعي تجاه قضايا عقائدية خطيرة في ذاك الزمان، تأليفات عنده، من تأليفاته سنريد، مو أريد أستغرق في هذا الكلام، أريد أبين نكتة أخرى نفس نكتة ترتبط بالمقام. من تأليفات هذا الفقيه الفحل المتكلم المتبحر، من تأليفات كتاب اسمه الأنوار القدسية، كتاب اسمه ماذا؟ الأنوار القدسية. أول خطيب في زمانه، فقيه ومتبحر، وسبحان الله أول خطيب في زمانه، وبقي إلى آخر حياته أول خطيب. جمع بين الحسنين. عنده كتاب اسمه الأنوار القدسية. في هذا الكتاب للأسف حجري إلى الآن ما مطبوع، ظاهرا فقط طبع حجري، ربما عدة كتب عنده. إذا سامعين بكتاب تنزيه أو هدية النملة إلى مرجع الملة، هذا من كتاباته، هو أهدى هذا الكتاب إلى الميرزا الكبير. عنده كتب عديدة على إتحال في الجامع العقائدي، من كتبه الأنوار القدسية. هذا الكتاب رحمة الله عليه، هذا المحقق الفقيه الخطيب الحسيني العيلم الجهبد، يعني هذا من زملاء السيد حسن الصادر، من زملاء السيد إسماعيل الصادر، من زملاء صاحب الكفاية، من زملاء السيد اليزدي، يعني كلهم هذا في درس واحد، كلهم هؤلاء 70 شخصية أو 80 شخصية ما شاء الله نجمية في محضر درس الميرزا الكبير، ميرزا النوري، سيد محمد الفشاركي إذا سامعين عنه، شيخ الشريعة، ما شاء الله جهابذة كبار، كلهم زملاء أسود في الفقه والعلم رحمة الله عليهم. هذا الشيخ رضا الحمداني منهم، من هاي الأسود، مسدد موفق، كان ميزة كبيرة، كل ما خرجه أسود، مو براعمة، خرج في محضر التدريسي كل أسود، أسود في العلم، سبحان الله، نجوم، كل واحد أخذ مجال نجم في هذا المجال، أسود، قاموا بمسؤوليات كبيرة رحمة الله عليهم. أغا بزرق الطهراني من أحد محافل درس الميزة كبير، أغا بزرق الطهراني، قلت لك لو عدد الآن كثير كثير. المهم نرجع، أي فهذا على اتحال أغا رضا الهمداني عنده كتاب اسمه الأنوار القدسية. هذا الكتاب ما وضعه هو، كتبه وألف في ماذا؟ هذا الكتاب رحمة الله عليه كالألف لكي يقيم دراسة، في الاصطلاح العصري اليوم نقوله في زماننا الآن، ببليوغرافي، يعني شنو اصطلاح هذا مكتبي، ببليوغرافي يعني عبارة عن جرد إحصائية قائمة في كتب ومؤلفين وطرق، اصطلاحنا الآن في العلم المكتبي يسمونه شنو؟ ببليوغرافي. زين، أنت فقيه وأنت متكلم وأنت خطيب، وأي صلة وربط لك؟ شلك بالببليوغرافية؟ أنت أغا بزرق، أغا بزرق ببليوغرافي، أنت شلون؟ شوف شلون تعدد المهارات وتضلعها. ألف كتاب الأنوار القدسية فقط لكي يقيم جرد إحصائي جدولي قائمي في روايات الفريقين حول المهدي والحجة وعلامات الظهور، المصادر مجدولة روائيا، كيد 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 كيد، كم مصدر، كل مصدر كم رواية، كم طريق، كم كذا، شنو هالبركات. لا كمبيوتر ذاك الوقت، لا حاسوب، لا كمبيوتر، شخص ذو مهام ومسؤوليات كبيرة، فقيه، خطيب، كذا، يلا بالله عليك يقوم بعمل مؤسسة ما تستطيع أن تقوم بها. صدقوني أنا راجعت حتى كثير من مراكز الدراسة، قال ما وصلنا إلى هالعدد اللي يقوله هذا الفقيه. أحصى هو 12,000 حديث في علامات الظهور وفي شأن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. 12,000 حديث، مؤسسات مع حواسيب، قالوا وصلنا 5,000 6,000، 12,000 ما قدرنا نوصل. الحمد لله أخيرا أحد المراكز ادعت أنها استطاعت أن تقف على العدل، بس عملا ما شفنا عندهم طباعة وإصدار، لكن ادعوا هكذا. نعم جزاهم الله خير إذا وصلوا لما وصلوا عليه فرد كأمة. أنا كل هذا كان كلام معترض. خلاصة ما يرتبط ببحثنا شنو؟ إذا كانت علامات الظهور يا أخوان 12,000 حديث، تقريبا نصف كتاب الوسائل، نصف كتاب الوسائل تقريبا، كتاب الوسائل 30,000 40,000، قريب نصف. إذا كان تراث بقدر نصف الوسائل، هذا معطل مجمد ما يقرأ قراءة فقهية. شيء يعني خسران كبير صراحة، خسران كبير جدا. نأتي لتراث عاشوراء. تراث عاشوراء الآن تراث ضخم عظيم بين الفريقين، وأنا أحدث ومتيقن هذا الحدث قد يكون بعد دون الحقيقة أنه يزيد على 12,000 حديث. هاي المعاجز والإرهاصات التي حدثت يزيد على 12,000 حديث. زين هذا إذا زاد، هذا التراث بالله عليك أقامه الله عز وجل، أحدثه الله عز وجل، ليس لي رسالة فقهية، ليس لي رسالة عقائدية. ما وظيفتنا نحن الحواضر العلمية تجاه هذا التراث المجمد المتروك المغفول عنه؟ ما صلة هذا التراث؟ هني حلقة جديدة خطيرة، خطيرة جدا على الأخوة الخطباء وعلى الأخوة الباحثين وعلينا جميعا أن نقف عندها مليا. ما صلة هذا التراث العظيم بتحليل أحداث عاشوراء؟ له صلة أو ليس له صلة؟ الكثير يقول ما هي الآليات والأدوات لتحليل أحداث واقعة الطف أو مسير السبايا؟ نقول هذا التراث الذي يزيد على الآلاف، هذا التراث له صلة بتحليل أحداث عاشوراء أو لا؟ هنا تأتي النقطة السابقة التي مرت بنا في الأعوام الماضية ونعاود ذكرها وتذكيرها في هذا البحث، أن أمر بين أمرين. أنت تريد تعرف عالم الشهادة، اعرف عالم الغيب. تريد تعرف عالم الغيب، اعرف عالم الشهادة، كما قال صادق آل محمد صلوات الله عليه. يقول الإمام الصادق: لا ظاهر إلا بباطن، ولا باطن إلا بظاهر. من اعتمد الباطن، مضمون رواية أخرى أيضا، من اعتمد الباطن دون الظاهر زاغ وانحرف، ومن اعتمد الظاهر دون الباطن زاغ وانحرف. الجمع بين الأمرين ضروري. هنا يتوازن الإنسان، هنا يكون مسير استقامة وصراط مستقيم وطريق التوحيد. أحد المسوخ في منهج الوهابية ومنهج السلفية هو هذا فقط، عالم الشهادة. عالم الغيب لا، لا، إنكار إنكار. عالم معنويات لا، إنكار إنكار. هي هذه أحد المسوخ الموجودة في المنهج السلفي ومنهج الوهابي، مسخ لحقيقة الدين. إذن التوازن يحصل زين هذا التراث كما مر بنا يشكل لك يا أخي أن العالم الغيبي وعالم الخفي كيف يتجلى يبرز في عالم الشهادة منظومة كاملة. مر بنا في السنين السابقة سورة الأنفال تستعرض واقعة بدر أو لا، واقعة ملحمة عظيمة في مصير الإسلام لا يشك أحد فيها. ما الذي يستعرضه القرآن الكريم في هذه الواقعة؟ نفس سورة الأنفال، كل كما مر بنا كل واقعة من حروب النبي صلى الله عليه وآله وسلم له سورة مختصة به. سورة واقعة بدر سورة الأنفال، واقعة أحد سورة آل عمران، واقعة الأحزاب سورة الأحزاب وسورة محمد صلى الله عليه وآله، واقعة تبوك حنين سورة التوبة والبراءة، ولما جرى فكل واقعة يستعرض الفيلم لها أو المشهد لها يستعرضه ماذا؟ سورة من السور. وهذه نكتة مهمة في تفسير القرآن وعلوم القرآن وسيرة النبي، واحد يلتفت إليه ينبه عليه المحققين المحققون. الآن تعال بنا إلى كيف يستعرض القرآن كما مر بنا في السنين السابقة، نعاود تذكيره، كيف يستعرض القرآن حادثة بدر، حادثة أحد، حنين، الأحزاب، إل 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 إل. هل يستعرض جانب الشهادة فقط؟ لا، يستعرض الملائكة كم هم، كم عددهم، كيف ماذا صنعوا، وإن كانوا الملائكة كائنات غير مرئية أيها البشر، بس التفت المقادير والأحداث أسبابها آلياتها ليست فقط مادية وعالم الشهادة. كثير من الأحداث تقع بشكل ساخن وخطير ومصيري ومؤثر أسبابها أمور غير مرئية موجودة متعايشة مع الحدث متفاعلة مع الحدث. إذا لم يكن لك أيها المؤمن، أيتها الجماعة المؤمنة، إذا لم يكن لديكم رادار اتصال مع ذلك الجانب غير المرئي لن تستثمروا فوائد المنظومة غير المرئية. يجب أن تستثمروها، ومرتبطة بصميم النوايا القلبية. تريد نقطة همزة الوصل بين مصير الحدث الخطير المادي والمنظومة غير المرئية، أين نقطة همزة الوصل شبكة الارتباط؟ النوايا القلبية. إذن لاحظ القرآن الكريم لكي يفسر واقعة بدر، وتفسير أحيان أخوه مو تفسير بشري، واقعة أحد، واقعة الخندق، واقعة الأحزاب، واقعة تبوك، واقعة حنين، واقعة انتصار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونجاحه وفتحه من أول بدء مسيرته إلى نهاية استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله حيث مات بالسم. القرآن دائما يعطيك صفحتين، صفحة مادية المسؤوليات وصفحة غيبية غير مرئية، دائما هاي توازن القرآن في ذلك. إذا كان منهج منطق القرآن على هذا الروية في تفسير الأحداث من الواضح إذن البين أن واقعة عاشوراء اللي هي واقعة الله أكبر حضرت لها القدرة الإلهية تحضيرات منقطعة النظير. كيف ميلاد سيد الأنبياء، بعثة سيد الأنبياء، أعدت السماء والإرادة الإلهية لها زخم من الإرهاصات والإعدادات والآيات، شيء عظيم. كذلك واقعة الطف منازلة إلهية، مشهد عظيم إلهي أعد الله عز وجل له منذ تاريخ زمن آدم بل وما قبله في عالم الأظلة كما في الروايات. هذا الإعداد الإلهي هل قرأناه بحجمه؟ عرفنا غاياته ومؤدياته بحجمه؟ أم في غفلة وإعراض وقصور؟ من الواضح أنه فيه تقصير وقصور كثير. هذا التراث، إذن هذا التراث الذي مر بنا وتراث بين الفريقين وكبير وهائل يعطينا الشيء الكثير الكثير عن مغزى وغايات الإرادة السماوية والإرادة الإلهية من واقعة عاشوراء. تعلمون أن كثير من الجدليات والحص والبيص والإثارات هي نافعة على أي حال حول غايات وأهداف سيد الشهداء في نهضته، في هذا الجدل أو لا؟ طبعا حتى الفقهاء بينهم تجاذب علمي وفقهي في هذا البحث. لماذا؟ لكي يسنوا أو يستنبطوا سنة سيد الشهداء وسنة الدين من النهضة، ضوابطها موازينها ما هو، يعني بعد فقهي مصيري هام. جيد، فإذا البحث في غايات، هذا أحد الملفات في عاشوراء، البحث في غايات سيد الشهداء وأهدافه شيء مهم كي يكون فتح لباب سنن إلهية تعطينا بصيرة حول المسؤوليات الفقهية والشرعية والسياسية والجهادية وغيرها. جيد، فالمقصود هذا المطلب وهو البحث في غايات عاشوراء بحث كلش مهم وحساس. أحد الأمور التي ترتبط بتفسير هذا المطلب اللي هو كما ذكرت المتكلمين يبحثون فيه، المؤرخين يبحثون فيه، الباحثين الاجتماعيين والسياسيين يبحثون فيه، الفقهاء يبحثون فيه، كل الثمرات، مما لا ريب فيه أن هذا التراث العظيم من إرهاصات منظومة المعاجز لها هي مواد مفيدة جدا جدا في إعطاء الرؤية الواضحة حول غايات وأهداف عاشوراء. إذا قرأت بنحو منظومي فقهي عقائدي فيها الشيء الكثير، بدل ما تعتمد لك فقط كما مر، بدل ما تعتمد فقط على مؤرخ وعلى الجانب الأسباب المادية أو بعض خطب سيد الشهداء قد تقف عليها قد لا تقف عليها كاملة أو تامة، هذه مواد مهمة جدا، بيانات إعجازية وحيانية برهانية من الله عز وجل في تبيان غايات وأسرار الطف. هؤلاء الذين عاشوا بعد استشهاد سيد الشهداء وما رأوه من مشاهد من النبي، مشاهد النبي في الرؤية، هاي مو رؤى، هاي مو رؤى بقدر ما هي معاجز، زين ما هي رسالة الرسول صلى الله عليه وآله؟ هناك المنظومة غير المرئية البرزخية ما لا تصنع. التفت إلى مبحث توحيدي عظيم، كيف أن الدولة الإلهية وأولياء الله الذين في البرزخ كيف لهم مساهمات ومشاركات وبل سيطرة على إدارة الأمور في دار الدنيا، وأن القضية مو مرتبطة فقط بالأحياء، إدارة الأحداث التي تجري في دار الدنيا مو مرتبطة فقط بالأحياء. زاد مبحث جدلية الآن حتى الغرب في حيث بيص منها أن الأموات هل لهم مشاركة في أحداث دار الدنيا أو لا؟ هل لهم إسهام في إعمار الأرض أو لا سمح الله أهل الشر والأشرار لهم إسهام في إخراب الأرض؟ شوف هذا مبحث اجتماعي فلسفي عقائدي، هم يريدون يستثمروا حتى فيزياء يعني تقنيا تنمويا. هذا المبحث لاحظ يلقي بعدساته بشكل مركز جدا في هذا التراث الموجود لدينا. مر بنا هذا ليس رواية وروايتين ومن طريق وطريقين، وليس هو تراث فقط متواتر كما يعبر الصدوق، هذه معاجز يعني أحداث كونية، رسائل من الله عز وجل تتخطى القضية التشريع التدويني. مر بنا في الأبحاث السابقة التشريع الذي بلسان قلم التكوين أعظم أهمية عند الشارع من التشريع الذي بلسان اللفظ أو لسان الإنشاء اللفظي والصوتي. دائما القضايا المستعجلة ما تتحمل كتابنا وكتابكم، لا، في عبارة عن تعبئة فورية، قضية خطت كتابنا وكتابكم. المقصود أن هذا التراث فيه ملفات عظيمة كثيرة جدا. بعض الروايات في هذا الملف زين العابدين إمام الخلق، هو الإمام بالفعل بعد أبيه سيد الشهداء. بعض الإرهاصات رحمة بالإمام زين العابدين، رأفة بالإمام زين العابدين، بعض الإرهاصات التي وقعت غير المرئية حجب عن الإمام زين العابدين، سمو حجب عن نور الإمام زين العابدين، حجب عن المرتبة النازلة من الإمام زين العابدين، حجبت عن عقائل النبوة. انظر الحدث كيف هو مجلجل، كيف هو مزلزل. من الخطأ أن تقرأ عاشوراء أنها حدث وقع وتسلسل شاركوا فيه الأحياء في دار الدنيا، لا، هذا حدث أعد الله عز وجل له من قرون من سنين من عوالم. إذن هو واضح في المشروع الإلهي منعطف خطير كبير، ليس بين الله وبين أحد قرار، بل لأنه عظم ما ألقي من مشروع على يد سيد الشهداء وعلى يد زينب سلام الله عليه. ذكرت لكم بعض المعاجز ما يمكن تقرأ بالمنطق والعقل المادي أبدا. مسلم بن عقيل سلام الله عليه وصلوات الله عليه يقود ثورة شعبية ضد عصابة أموية إجرامية بوليسية سفاكة خداعة دجالة في مدينة الكوفة والعراق ولمدة شهرين، وأي خرق مدني لم يسجل على مسلم بن عقيل. معقولة؟ مو هو، على حتى أتباعه يمكن تتعقلوها؟ دائما طابع الثورات ماذا؟ طابع فوضوي، انفلات. من يتحكم؟ مو دولة تدار، هي توها ثورة شعبية وبناء شعبوي في بناء نظام جديد، هادم نظام قديم. مو شي سهل. زي إذا النظام القديم نظام عصابات بوليسي أمني دجال، كيف ما استطاع الأمويين أن يرتبوا مقلب مسرحية تشوه الطابع المدني السلمي الكذا لثورة مسلم بن عقيل؟ مدة شهرين، سمو شهر ولا شهرين ولا سبوع ولا سبوعين ولا يوم ولا يومين. هذه أي إدارة عن مسلم بن عقيل؟ معقول قائد هكذا ينجح؟ اللي يقولون مسلم بن عقيل والنجاح، الله هذا يعني نجاح. أقول لك هو النجاح مو وصول للسلطة، الأمويين هم يسلطون للسلطة بسفك الدماء وبالدجال وبالحرام وبال السيف ولما جاء بالإفساد في الأرض. الوصول للنظام ولرأس السلطة انقلاب عسكري، انقلاب مبادئ، انقلاب أخلاق، كل شيء يمكن يصير. هذا مو صعب. الصعب أنك في ما في فترة الهدم، مو في فترة البناء، لأن الثورة هي فترة هدم، هدم النظام السابق. ما انتصرت على أساس تبدأ مرحلة البناء. أنت في فترة هدم وكلك بناء، شلون يصير؟ بالله عليك تعال فسر لي. أنا لم أرى في قاموس عالم الدنيا أي باحث أن في فترة ثورة هدم، هذا ما عنده هدم، كل بناء. شلون يصير؟ كيف؟ أنا لم أرى قائد هكذا. يعني إذا قيل أنه مسلم سفير وليس فقط وكيل، سفير يعني شنو سفير؟ نائب خاص، يعني مرتبط بسيد الشهداء عبر عالم النور، لأن النواب يرتبطون بالإمام المعصوم مو عبر الجسد، كما يذكر الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب. إنترنت إلهي موجود في زيارة النواب الأربعة في كتاب تهذيب الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يورد هذه الرواية. لو لم يكن مسلم سفير يعني مرتبط بالإنترنت ويا السيد الشهداء، هو ذو علم لدني، كيف بالله عليك يمكن يدير بحر مواج شعبي متدفق متدافع مع نظام عنجهي بوليسي دموي ما يعرف ذمة ولا يعرف شرف؟ أي بعثين ما يصلون؟ البعثين هم أتباع هؤلاء. لكن لو تقرأ على الأمويين شيء غريب. كيف مسلم يواجه هذا؟ شلون يعني سيد الأنبياء ولا سيد فوقه؟ هو سيد الحسين وسيد مسلم بن عقيل وسيد الكل، سيد الأنبياء. عندما فتح مكة انظر الخروقات التي حصلت، مو من رسول الله، من بعض القيادات التي تحت أو بعض زعماء الجيش مثل خالد بن الوليد وغيره. سفك دماء صار، إتلاف أموال صار، قريب يصير هتك أعراض. ومن سيد الأنبياء بعد أعظم من في الخلائق والعوالم، مع ذلك لم تقدر السماء أن يكون هذا الفتح لرسول الله غير مشوب، إلى أن رفع يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن السيطرة عند من؟ عند رسول الله وعند قريش. سيطرة الجيش الجحفل عند من؟ لما فتح مكة رسول الله، جيش جحفل كرار عند رسول الله، مع ذلك وقعت في شنو؟ خروقات مدنية وفي الدماء وفي الأنفس، بحيث رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، إلى أن بعث أخاه أمير المؤمنين وعالج الموقف مدنيا قضائيا أمنيا عسكريا، إلى أن بعضهم أوباش دولة تحت رأيت رسول الله، لكنهم أوباش فعلهم عنجهي دموي. هذا في أعظم نصر قدر لرسول الله، عامل فاتح، هذه خروقات تحديث. ها ديروا بالكم، لا واحد يدخل، من دخل بيته فهو آمن، من كذا 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 آمن، لا تخطروا لا كذا كذا، ويوعز رسول الله منا عشان لسه الخروقات هي سويعات أيام. أما بالله عليك شهرين ثورة شعبية خرق مدني ما حصل، إتلاف مال ما حصل، هاتك عرض ما حصل، بالله عليك كيف تصوره؟ كيف هذا مسلم العقيد؟ شنو سوت الحسين؟ معجزة؟ نعم معجزة حضر الله عز وجل. عندما يقف سيد الشهداء يوم عاشوراء، أتطالبني بدم؟ بمال؟ بعرض؟ ما قدروا يجيبون. دي العصابة الأموية البوليسية الدموية السفاكة الدجالة ما استطاعت أن ترصد على سيد الشهداء خارق. لو استطاعت أن ترصد على سيد الشهداء خارق لكانت حقانية نهضة سيد الشهداء والعياذ بالله ذهبت هباء منثورا، لوثت نهضة الحسين. انظر إلى دور خطورة مسلم العقيل، أي دور دخيل في بقاء النبض الحي لنهضة سيد الشهداء. لو خطوة واحدة أخطأ فيها والعياذ بالله مسلم العقيل لوثت نهضة عاشوراء. شنو دور هذا الدور اللي قام به مسلم العقيل؟ شنو هالروحية العظيمة له؟ سمعنا دخلنا في مسلم، احنا مقصرين في حق مسلم. الكل خذلك يا مسلم، تقاتل قتال الأبطال، شنو هالروحية هذه؟ انت يأسان لو نشطان، انت مدبر لو متقاعس، شنو هذه البطولة في القتال؟ شنو الروحية المفعمة الدفاقة هذه؟ عندنا قادة عسكريين أو قادة سياسيين، من يصير فرهود والكل يترك؟ شنو يصير؟ هو أول فارين لو آخر فارين؟ ليش ما طلعت فررت؟ ليش بقيت؟ ليش تروح تصلي في الكوفة وتدري ما حد يقوم يصلي واك الله القليل؟ إلى آخر لحظة تثبت، لماذا؟ شنو هالروحية هذه؟ روحية من هذه؟ يقرع عبيد الله بن زياد بأقرع شجاعة وقوة وإرغام، منطق لهيب. شو قصة هذا إنسان عادي بالله عليه؟ مع ذلك يا أخي، خو سيد الأنبياء أعظم منها من النماذج كلها بلا شك من أهل البيت، لكن كيف قدر؟ لاحظ واضح أن اليد الذي تدير أحداث عاشوراء بجانب لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين. هذا يدل على أن مسير أهل البيت في الإصلاح مسير طويل النفس، صعب مستصعب. حتى ما أريد أقرأ آية الإياس، بس اللي يريد يجند نفسه في هذا المسير مسير طويل، مسير عظيم. كيف تقرأ هذه الأمور من واقعة عاشوراء ومن هذا التراث؟ لمحات الإعجاز في أحداث عاشوراء خطوة خطوة رهيبة، مو فقط بعد الاستشهاد. كل هذه على كل تحتاج إلى قراءة عظيمة إن شاء الله في أبعاد عديدة. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، وفق الله الجميع لي